بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهل السنة في الموصل وفي حلب. اللهم فرج كرب أهل السنة في الموصل وفي حلب. اللهم فرج كرب أهل السنة في الموصل وفي الحلب. اللهم لا تجعل لأعدائك عليهم سبيلا. اللهم لا تجعل لأعدائك عليهم سبيلا. اللهم لا تجعل لأعدائك عليهم سبيلا. فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومع اللقاء الثاني والعشرين، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. وبداية نعتذر لعدم حضور المترجم. قدم جاء. طيب لله الحمد والمنة. المترجم طيب هات. نعم طب تعال ترجم أنت، أسامة لم يأتي، هات له المقعد بتاعه كده. طيب المترجم جاء بارك الله فيه، ولم نبدأ بعد. تفضل. اجلس. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى هذا العنوان: القراءة. كيف كان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقرأ في الصلاة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته؟ الآن المترجم يقدم ونشرع في درس اللقاء بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen seien auf ihn, auf seine Gefährten und auf all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Meine lieben Geschwister, willkommen zum neuen Vortrag. Und wir sind angekommen bei der Rezitation während dem Gebet. Rezitation des Korans während dem Gebet. Ja.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وكان أحيانا يزيد فيه فيقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها. هذا هو العنوان الأول عن هديه عليه الصلاة والتسليم في القراءة. وكما تعودنا نقرأ النصوص ثم نشرع في بيانها وشرحها.
Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam suchte immer Zuflucht bei Allah, dem Erhabenen, indem er sagte: Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verstoßenen Satan, vor seinem Wahnsinn und seinem Hochmut und seiner Dichtung. Und manchmal fügte er dieses hinzu, indem er sagte: Ich suche Zuflucht bei Allah, dem Allhörenden, Allwissenden, dann vor dem Satan. Dann rezitierte er, sallallahu alaihi wasallam, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, aber dies nicht laut.
بعد أن تعرفنا على دعاء الاستفتاح في الدرس الذي مضى بعد تكبيرة الإحرام، يشرع النبي عليه الصلاة والتسليم في القراءة، فيبدأ بالاستعاذة، فيبدأ بالاستعاذة، يعني بعد تكبيرة الإحرام عندنا دعاء الاستفتاح، وليكن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذا من أيسر ما ورد في أدعية الاستفتاح، وكل يستطيع حفظه دون مشق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم نبدأ القراءة بالاستعاذة، نبدأ القراءة بالاستعاذة. قبل أن نبين حكم الاستعاذة لابد أن نتعرف على سرها، سر الاستعاذة في بداية القراءة. القارئ عندما يبدأ بالاستعاذة يعلن الافتقار لله رب العالمين، يعلن الافتقار والحاجة إلى الله رب العالمين. فأنت عندما تقول أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله، وأعتصم بالله، وأحتمي من الله بالله من العدو المبين اللي هو الشيطان، فكأنك تعلنها صريحة أنه لا طاقة لك على أعدائك إلا أن تلجأ إلى ربك، فده إعلان لافتقار لله عز وجل. لماذا؟ لأن عدوك كما وصفه الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. عدو لا تراه، فهذه مسألة هامة ينبغي أن تعيها. العدو الظاهر أنت تستطيع التعامل معه، إنما العدو الخفي من العسير أن تتعامل معه. لذا قال تعالى إنه يراكم أي إبليس هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لذلك شرعت الاستعاذة، شرعت الاستعاذة أن تلجأ إلى ربك وتطلب منه جل جلاله أن يقيك وأن يحميك من شر هذا العدو المبين. ولذلك أحد السلف أراد أن يعلم تلميذه فقال له يوما: يا ولدي، ماذا تصنع إن اعترضك الشيطان؟ قال: أجاهده. الولد عنده قوة وعنده حماسة الصبا. قال: يا ولدي، فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: يا ولدي، إن الأمر يطول عليك. يا ولدي، ماذا تصنع إن مررت بغنم لقوم فنبحك كلبها؟ يعني أنت معدي في يوم على راعي غنم، طبعا كما تعلمون دايما راعي الغنم مع مجموعة كلاب كده. وظيفة الكلاب إيه؟ إن الشاردة من الغنم يطاردها الكلاب عشان ترجع تاني للجماعة، وأيضا بتحمي القطيع من الذئاب، تحمي القطيع من الذئاب يعني. فمن أهم وظائف الكلب مع راعي الغنم إن لو في غنمة شردت بعدت عن الجماعة، الكلب يعمل إيه؟ يجري وراها يطاردها لغاية ما إيه؟ ترجع للصف مرة ثانية. ولذلك من مما قرأنا في عهد التتار عندما دخلوا بلاد المسلمين وعاثوا في الأرض فسادا ودخلوا بغداد وأسقطوا بغداد ودمروا وأفسدوا، بنت جنكيز خان قائد التتار وملك التتار خرجت في يوم فخورة بالنصر، فوجدت رجلا يلتف حوله الناس، فسألت الجند من هذا؟ قالوا لها عالم من علماء المسلمين، هذا عالم من علمائهم. قالت أريد أن أتكلم معه. وجاء العالم وقالت له أيها العالم، أليس الله ينصر أولياءه ويهزم أعداءه؟ قال بلى. قالت ألم ينصرنا الله عليكم؟ قال بلى. قال إذن نحن أولياء ولستم أنتم، إحنا أولياء، إحنا أحق منكم. طيب، فقال لها العالم بفطنة عجيبة، قال لا، الأمر لا كما تظنين، دعيني أسألك سؤالا. قالت سل. قال لها راعي الغنم أليس يكون معه كلب؟ قالت بلى. قال لها ما وظيفة الكلب؟ قالت إن شردت غنمة من غنماته طردتها الكلاب حتى تعود إلى الجماعة. قال وكذلك نحن يا هذه، إذا ابتعدنا عن منهج الله سلط الله علينا كلاب الأرض يطاردوننا حتى نعود إلى ديننا، وسوف تظل الكلاب تطاردنا ما دمنا قد شردنا عن المنهج. يبقى عندما يسلط الأعداء على المسلمين السبب إيه؟ إن المسلمين شردوا عن المنهج، ابتعدوا عن الطريق. لما الأمة تمسكت بالمنهج سادت وقادت، حطمت عرش كسرى وقيصر في فترة وجيزة من الزمان، وعلمت العالم معنى الحضارة ومعنى الرقي. فلما بعدت كان لابد من تسلية كلاب الأرض على هذه الأمة الشاردة حتى تعود إلى الدين. ولذلك لما تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم، قرأها العلماء حتى تراجعوا دينكم. خلي بالك من الأسباب دي، إذا تبايعتم بالعينة، يعني العينة نوع من أنواع البيوع الربوية، صورته حضرتك تروح تشتري من عند التاجر سلعة بالتقسيط، مثلا هذا الكوب هنشتري من عند التاجر مثلا بمئة يورو بأقساط، عملت العقد أيوة، تقول للتاجر خده مني الآن بسعر نقدي، يقول لك بثمانين مثلا، ماشي تاخد ثمانين وتمشي، هي دي العينة، هو ده الربا. كثيرون يفعلون هذا في بلاد المسلمين، يروح ياخد جهاز ثلاجة أو غسالة بالتقسيط، بكام؟ بألفين ليرة، 2000 جنيه يعمل الأقساط، يقول للتاجر خدها مني بقى الآن اشتريها مني نقدي أنا عايز فلوس، يديله 1000 مثلا والتلاجة عنده زي ما هي. يبقى إيه اللي حصل هنا في الصورة دي؟ هو ما اشتراش سلعة، هو مال بمال، خد 1000 وهيدفع 2000 بأقساط، يبقى اسمه إيه؟ ربا. اسمها إيه؟ ربا. إنك تشتري من التاجر تقسيطا ثم تبيع للتاجر نفس التاجر نقدا أو عاجل عشان تاخد أنت إيه؟ المال. هذه هي العينة المحرمة، ربا. تقول لي طب لو أنا كنت مضطر ومحتاج للمال، نقول لك ما تبيعش لنفس التاجر، خد السلعة بالتقسيط، خدها عندك بيتك وروح بيعها لأي كائن كان، لكن لا تبيع لنفس التاجر، وإلا وقعت في الربا، وإلا وقعت في الربا. إذا تبايعتم بالعينة، العينة موجودة في الأمة ولا لا؟ والله موجودة وبكثرة في بلاد المسلمين، غالب التجار يفعلون هذا، هذا النوع من البيوع. واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزر، كناية عن انشغال بالدنيا وترك الآخرة، مش معناها ترك السعي للدنيا أبدا، لا، ده انت رضيت، يعني آثرت الدنيا على الدين، آثرت الدنيا على طاعة الله رب العالمين. اللي بيقول لك الآن العمل عبادة ويترك الصلاة، العمل عبادة ويترك الطاعات، واضح؟ ما هو ده اللي رضي بالدنيا، ما هو ذكر صورة من الدنيا، البقر والزراعة، انشغال بأمر الدنيا، الدنيا في القلب ليست في اليد. يا فلان الصلاة، ما العمل برضو عبادة، العمل عبادة، عبادة كيف يكون عبادة وأنت تارك للفرائض؟ لا يكون عبادة. العمل يكون عبادة إذا تقدمته الصلاة، إذا لم يشغلك عن طاعة الله، إن كان عونا على العبادة، إنما عمل يبعدك عن الله ويبعدك عن الدين وتقول لي عمل عبادة، يبقى أنت مسكين لم تفهم بعد. هذا ليس عبادة، هذا عبادة للشيطان، هذا عبادة للدنيا وليس عبادة لله رب العالمين. فالناس رضيت، الغالب رضي بالدنيا وانشغلوا بالدنيا. طيب إيه اللي يحصل لما ده يحصل في الأمة؟ سلط الله عليكم ذلا، طبعا بعد قال وتركتم الجهاد في سبيل الله، تركنا الجهاد بضوابطه الشرعية، تركنا الجهاد خلف ولاة الأمر، بل وتقاعست الدول عن هذه الفريضة إلا من رحم ربي وعصم، فأصبح الذل في الأمة، أصبح الذل في الأمة. سلط، من اللي سلط؟ الله. سلط الله عليكم ذلا، شوف بقى كلمة ذل جت نكرة تفيد العموم والشموم، ذل في شتى مناحي الحياة، لا ينزعه عنكم، أي لا يرفعه، يبقى الأمر بيد من؟ بيد الله. ذل، الناس مشغولين قوي بترامب ومش ترامب، وترامب مين؟ يا مسكين ترامب ايه؟ لا ترامب ولا كرومب. الله تعالى قال في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، اذا من الذي ملكه؟ الله، ملكه لحكمة، فلا تتعجل، وقضاء الله خير. اصل مش عارف ايه ومش عارف، من كان الله معه فلا أحد عليه، دي قضية مفروغ منها، ما تشغل بالك، اشغل بالك إنك تكون مع الله عز وجل، إنك تكون عابد لله عز وجل، إنك تنشغل بواجب الوقت، بواجب. فين اللي قبل ترامب؟ مع السلامة من مزبلة التاريخ، واللي قبله واللي قبله واللي قبله. الدنيا دول، فسبحان من يملك وينزع الملك، سبحانه يقبض ويبسط. ولكن مشكلتنا بعيدنا عن الله، مشكلتنا اليقين قل والثقة قلت في الله رب العالمين، ودي قضية خطيرة قوي لابد أن ننتبه له، لابد أن ننتبه. سلط الله عليكم ذلا، أهو الذل مسلط علينا، إن بعيدنا انشغلنا بدنيانا، الآن تجد الرجل من دول حريص على سيارته يغطيها وخايف عليه، وبنته ماشية عريانة وزوجته ماشية عريانة عادي مدنية، وهي بقت السيارة أغلى من العرض، السيارة بقت أغلى من العرض. طب وأنا أعمل إيه؟ تعمل إيه؟ أنت رجل مسلم صاحب قيم صاحب مبادئ دين، ذكر وانصح وامر وانهى مسلم. عادي جدا افلام ومسلسلات وموسيقى ورقص عادي جدا في البيت، ما تحبكوهاش، مش هنحبك، احنا مش هنحبك حاجه، لكن كما اقول دائما هما طريقان، واختر لنفسك ما شئت، اما هدايه الرحمن واما غوايه الشيطان، اختر. الدنيا هتمر وهناك حساب، فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. بس فدورنا البلاغ والتذكير والنصح، كونك تقبل ترفض ده شأنك أنت، احفظوا هذا جيدا. أصبح الدين له تشدد الآن، المنهج بقى تشدد، سيب الناس تعيش، تعيش يا دي عيش يا ابني، مش عيش يا ولد، الحياة هناك مش هنا أبدا. اقرأ القرآن بتدبر، يا ليتني قدمت لحياتي. يبقى الحياة فين؟ مش هنا، الحياة لسه اللي جاية يا واد يا جمعة. يا ليتني قدمت لإيش؟ لحياتي. يبقى فين الحياة؟ في الآخرة مش هنا، دي صورة، دي فترة وجيزة لاختبار وامتحان فقط، إنما الحياة هناك. فالسعيد اللي يقدم للحياة دي، السعيد اللي يقدم. قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، هذا الطريق الأول. طب الطريق الثاني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هما طريقان، هداية الرحمن أو غواية الشيطان، وأنت الذي تختار، واختيارك يترتب عليه تبعات، فانتبه لهذا جيدا. لابد أن تتدارك أمرك قبل الموت وقبل الفوت. مشكلة خطيرة جدا، أهوال القيامة، الجبار يحاسبنا ويفصل بيننا، وتروح الدنيا بما فيها باش. فانتبهوا لهذا جيدا. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وقرئت حتى تراجعوا دينكم. لازم نراجع ديننا يا إخوة، لازم تجلس مع نفسك، هل أنا أعمالي ترضي الله ولا لا؟ بيتي يرضي الله ولا لا؟ زوجتي ترضي الله ولا لا؟ أولادي، كسبي من حلال ولا من شبهات؟ لساني رطب بذكر الله ولا بغيبة ونميمة وبلاء عريض؟ قرأت جملة أعجبتني، ثلاثة يعملون لغيرهم، في ثلاثة كده بيعملهم لغيرهم مش لنفسهم. الأول كلب الصيد يصطاد لغيره، ممنوع ياخده، يتعب ويلهس ويصطاد ويدي المين لصاحبه، هذه واحد. والبخيل يجمع المال لغيره، تجد البخيل ده يا ساتر يمنع نفسه من كل طيب عشان يدخر الايه؟ الاساتك والبواكي ويعبي الفلوس قد كده، وكده يموت ويسيب ده كله غيره يستفيد. الثالث من هو المغتاب الذي يغتاب الناس، يعطي حسناته لغيره. مشكله كبيره قوي، انت عمال تتكلم عن فلان، ود 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 ود، فلان يمكن نايم في البيت ولا في عمل صالح، والحسنات واصله له من حضرتك، انت عمال تقول ويتاخد من حضرتك حسنات يوم القيامه، ان لم توفي حقه يؤخذ من سيئاته، طرحت عليك ثم تطرح في النار. مش دي تبقى خيبه؟ مش دي تبقى خيبه؟ انا بكره فلان ادي له حسناتي؟ شوف الغبن ونقص العقل. طب انت بتكره تتكلم عنه، ده بتتكلم عنه ليه؟
خليك بخيل بالحسنات بتاعتك، ما تدهلوش ما دام بتكرهه، فاحفظ لسانك ما تغتابش حد، لحسن وعيتك مش فايد. شوف الرجل الصالح قال لو كنت مغتابا احدا لاغتبت امي، يعني هم ما يعرفوش حاجه اسمها غيبه، فبيقول لك لو كنت مغتابا احدا لاغتبت من؟ امي. قالوا كيف؟ قال لان المغتاب يعطي حسناته لغيره، فامي اولى الناس بحسناتي، امي اولى الناس بحسناتي. شوف ثلاثه عجيبين دول يا شيخ جمعه. ها طيب، يبقى لازم نرجع للدين. لازم نرجع نفسنا، لازم نقف مع النفس، لازم نقف مع النفس. سن الامر جد وخطير. يبقى تفضل الكلاب تطارد الامه لغايه امتى؟ لغايه ما نرجع ان شاء الله. هنرجع، لازم نرجع، ما فيش مفر. فدايما تسليط الكلاب عشان ايه؟ نرجع للجماعه تاني، نرجع للدين تاني. فده كان فتنة العالم. إذن الأعداء يسلطوا، نعم، ولا دفع لهم إلا بالله رب العالمين. لما ترجع لله، ترجع للدين. ولذلك المعلم بيعلم الطفل، هو قال له لو مررت بغنم لقوم، عليكم السلام، فنبحك كلبها، يعني انت معدي كده يا شيخ جمعه في يوم على راعي غنم، الكلب جري وراك. ودايما بيقول الكلب اللي مع الراعي ده على طول الشرده والورده، تلاقيه كده صوته جاي من اخر ويجري وراك ما يسيبك. ماذا تصنع؟ قال اجاهده، يعني امسك حجره واخبطه. قال سيعود، قال اجاهده، قال سيعود، قال اجاهده. قال يا ولدي، يا ولدي الأمر سيطول عليك، استعن على الكلب برب الغنم يمنعه عنك. لما تقول للراعي سكت قول له هش، خلاص هي هش، ما يتكلم، خلاص الكلب يجلس. أذكر لما جيت ألمانيا حديثا، فبعض رواد المسجد دعاني، عنده مشكلة في البيت، فرحت معاه. فأول ما دخلنا البيت لقينا كده كلب على باب البيت كبير قوي، وانا الكلاب بتعب منها قوي حتى من شكلها، سبحان الله. فروحت واقف بعيد، الكلب هيزمجر ويعمل لي كلب قد كده زي الاسد، وراح شافني وراح شايف بقى شيء، وراح بصوت الله يخرب انا ناقصك. رحت بعد انا كده، هو بقى راح مكلمه الالماني، بيكلمه انا بقول ليه، كنت لسه جديد ما اعرفش حاجه خالص. لقيت الكلب راح بصوت وراح نايم على الارض. قال لي ادخل يا شيخ ما تخافش. قلت له ادخل جنبه؟ قال لي ما هو قاعد على الباب على طول كده. قال لي ادخل. والله مشيت من جنبه ما اتحرك. لما كلمه صاحبه جمله كده اداها له تقريبا، قال له ده معايا. تبعنا يعني، خلاص ادخل. فقال يا ولد استعن برب الغنم يكف عنك الكلب. هيقول له هش، هي الهش، يسكت. وكذلك يا ولدي إذا أردت أن تستعن على الشيطان فاستعن عليه بمن خلق، مش بقوتك، مش بقوتك. فأنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعلن الافتقار وتظهر ضعفك بين يدي ربك جل جلاله، فكأنك تقول يا رب ألتجو إليه أن تحفظني من هذا العدو اللي هو مين؟ الشيطان الرجيم. ايه معنى الشيطان؟ ايه معنى الرجيم؟ بعد ان يترجم المترجم لحسن تهمني، الله يعينه بقى.
امين. Meine Geschwister, wir haben das letzte Mal über das Eröffnen der Bittgebet gesprochen. Und nun, wenn wir Takbiratul Ihram gemacht haben, sagen wir das, was wir gelernt haben mit dem das Eröffnen der Bittgebet. Und direkt danach fängt man mit der Zuflucht vor dem Satan an. Und nun sprechen wir über den Urteil des Zufluchtssuchen vor dem Satan und das Geheimnis dieses Zitates. Der Beter, derjenige, der betet und diesen Satz sagt, O Allah, ich suche Zuflucht vor dem Satan, damit zeigt man die Armut Allah gegenüber.
ich suche, ich rufe Allah, ich bitte ihn um Hilfe, um den Feind zu besiegen. Ich habe keine Energie. Ich habe keine Energie, um diesem Feind zu begegnen. O Allah, hilf mir. Es ist ein Feind, den du nicht sehen kannst. Wenn es ein Feind wäre, den du sehen kannst, kannst du mit ihm umgehen einigermaßen. Aber das ist ein Feind, den du nicht sehen kannst. Und es ist umso schwieriger, mit ihm umzugehen. Ein Reich, Kisra, heißt es, hat früher ein Land zerstört. Hat viel Fitna gemacht.
Tatar? Ah, nicht Kisra.
Kisra, um Allah.
Nein, Kisra.
Yalla, malisch.
Kisra, du kannst Ahd al-Nabi.
Tatar ist das Reich. Es hat viel Übles getan und hat den Krieg gewonnen im Endeffekt. Und die Tochter von dem Herrscher ist dann nach draußen spazieren gegangen und sie war glücklich über den Sieg. Dann sahen die einen Mann draußen und die Frau wollte ihn sprechen. Die hat gefragt, wer ist das? Die haben gesagt, das hier ist ein Gelehrter von ihren Gelehrten. Sie ging zu ihm und fragte ihn, du, man sagt doch, dass Allah denjenigen hilft, die ihm folgen, also ihn zum Sieg bringt. Er meinte, ja, das stimmt so. Da hat er gesagt, aber wir haben gewonnen. Also sind wir Allah näher als ihr. Da hat er gemeint, kannst du dir einen Hirte vorstellen oder eine Herde Schafe? Was ist oder was spielt der Hund für eine Rolle? Sie hat gemeint, oder er hat gesagt, der Hund ist derjenige, der die Herde schützt. Und wenn irgendein Schaf sich von der Herde entfernt, dann geht der Hund bellend und bringt den Schaf zu seiner Ursprungsposition zur Herde zurück. Und sie meinte, das stimmt, genau. Und er hat gesagt, genau so ist es auch mit uns. Solange wir Allah weit entfernt kommen, wird Allah seine Hunde auf uns loslassen, bis wir zurückkommen zu ihm oder zurückkehren. In dem Sinne, auf Deutsch gesagt, sie sind die Hunde und die anderen sind die Gläubigen. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagt in einer Überlieferung, diejenigen, die Riva befolgen oder die Dunya einen Vorrang gegenüber der Akhira bringen oder Vorrang geben quasi, es ist mir Dunya wichtiger als die Akhira, diese Menschen wird Allah erniedrigen. Und diese Menschen sind diejenigen, die zum Beispiel arbeiten gehen und aber dafür die Gebete verpassen. Sie sagen, Arbeit ist auch eine Ibadah. Er hat nichts verstanden. Die Bittgebete, die Pflichten muss man tun und dann zur Arbeit gehen. Das ist ein Beispiel dafür, wenn man die Dunya, die Angelegenheiten der Dunya, Vorrang gegenüber der Akhira zieht. Es gibt heutzutage auch mehrere andere Angelegenheiten. Vor allem gibt es Leute, dessen Auto extrem wichtig ist. Er passt aufs Auto auf, er kümmert sich drum, er wäscht sie. Aber seine Ehefrau und seine Tochter laufen nackt herum. Das ist jemand, dem die Dunya und die Angelegenheiten in dieser Dunya wichtiger sind als die Religion. Meine lieben Geschwister, das richtige Leben ist nicht hier. Das richtige Leben ist die Akhira. Wie Allah in einer ungefähren Übersetzung sagt, hätte ich bloß für mein Leben Taten vorbereitet. Das Leben ist nicht hier, hätte ich bloß Taten vorbereitet für das Leben im Jenseits. Dann nur dort würden mir diese guten Taten was bringen. Deswegen denkt darüber nach, bevor es zu spät ist. Der Sheikh hat über eine Sache geredet. Er meinte, es gibt drei Arbeiten. Es gibt eine Geschichte, Zitat, etwas, was er schön findet. Es gibt drei, die arbeiten für andere. Drei, die arbeiten für andere. Einmal ein Jagdhund, der geht und sammelt die Beute und die Beute gibt er einem anderen. Er hat nichts davon. Und einen Geizigen, der Geld spart, nur für ihn Geld spart am Ende, das Geld wird von jemand anderen übernommen, sei es ein Ehemann oder vererbt. Oder die üble Nachrede, wenn wir jemanden hassen. Wir hassen jemanden abgöttlich. Und dennoch reden wir über ihn und schenken ihm damit unsere Hasanat. Er muss dafür nichts tun. Und ein guter Mann sagte mal, wenn ich mal jemals üble Nachrede machen sollte, dann würde ich üble Nachrede für meine Mutter machen. Weil keiner hat es verdient, meine Hasanat zu kriegen, als meine Mutter. Nein.
الولد بقى قال له استعين المعلم قال له استعين
بالله سامحني سيد هذه القصة خليتها للآخر عشان هي
طب يلا قولها بقى
إن شاء الله نسيتها ein Salafist hatte einen Schüler gehabt meinte zu ihm o Schüler was heißt Salafist oder
أحد الصالحين
قلت له السلف ولا
لا كلمة السلفيست نيشت بيت
بس الألمان اللي خليوها نيشت بيت
أنا أحد الصالحين ein guter Mensch
ein Gelehrter ein guter Mensch von den guten fragte mal seinen Schüler was machst du wenn der Teufel zu dir kommt sagte
دائما يا إخوة اللفظات والمصطلحات إن كانت يساء استخدامها الأفضل تركوها يعني إذا كان اللفظ أو المصطلح بدأ يسبب حرجا أو ابتعد عن المنهج السليم فأصبح السلفية الآن أحزاب وبعيد عن المنهج فما تقولش خلاص قول أهل سنة منهجنا الكتاب والسنة بفهم الصحابة واضح؟ ده مهم قوي خاصة للمترجمين كمان نعم
Wenn es Begrifflichkeiten gibt, die vom Guten wegkommen, wie Salafisten zum Beispiel, dann sollte man diese Begriffe nicht erwähnen.
هنقول ايه بقى؟ ein guter Mann.
Ein guter Mann.
Ja,
gut. Also ein sehr guter Mann.
Richtig.
Fragte mal seinen Schüler, was machst du, wenn der Teufel zu dir kommt? Der Schüler sagte, ich gebe mir Mühe. Ich bekämpfe ihn quasi. Ich gebe mir Mühe. Dann sagte er, und was wäre, wenn er wiederkommt? Sagte, ich gebe mir trotzdem weiterhin Mühe. Dann sagte, du kannst dir für die Ewigkeit Mühe geben. Es klappt nicht. Es ist wie eine Herde Schafe, die einen Hund besitzen. Und du kommst dieser Herde Schafe nahe. Was macht der Hund? Der bellt dich an. Was machst du dann? Der hat gesagt, geh dann zum Hirten. Und wenn der Hirte sagt zum Hund, pst, bleib ruhig, dann bleibt der Hund ruhig. Das heißt in dem Sinne, wenn du Zuflucht vor Allah suchst, oder wenn du vor dem Teufel dich schützen willst, dann geh zum Schöpfer, zu Allah und sage, A'udhu billah minash shaitani rajim.
إذن سر الاستعاذة أنك تعلن افتقارك لله عز وجل. فأنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنت تعلن افتقارك يا ربي أنا ضعيف أنا مفتقر إليك إلى حمايتك فاحمني من عدوي طيب لفظة الشيطان في اللغة العربية جاءت من شاطانا في اللغة العربية بمعنى ابتعدا شاطانا أي ابتعدا فكل من ابتعد عن منهج الله فهو شيطان تاني كل من ابتعد عن منهج الله وحارب دين الله وصد عن سبيل الله فهو شيطان يبقى شيطان من شطن بمعنى ابتعد عن المنهج هذه اللفظة إذا أطلقت يقصد بها إبليس اللعين الذي ابتعد عن منهج الله وتمرد على أمر الله ولم ينفذ أمر الله بالسجود لآدم عليه السلام فكان الأمر بالسجود عبادة لأن الذي أمر هو الله فتنفيذ الأمر إيه؟ عبادة لله وكان سجود تحية وتكريم لآدم ما هو السجود عبادة لآدم سجود إيش؟ تحية تكريم لكنه عبادة لمن؟ لمن أمره بذلك؟ من الذي أمر؟ الله والعبادة معناها هي تنفذ الأمر وتجتنب النهي فالله أمر إبليس أن يسجد لآدم إبليس عمل إيش؟ امتنع تمرد على أمر الله عز وجل يبقى ابتعد ده مش بس كده عندما فتح الله له باب التوبة وخاطبه قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا شوف التمادي في البعد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم، أي ملعون مطرود عن الرحمة. وده معنى الرجيم، الرجيم المطرود من رحمة الله، المبعد عن رحمة الله رب العالمين. إذن شيطان من شطن أي ابتعد، إذا أطلق يقصد به إبليس اللعين. أما إذا قيد قد يكون شيطان من الإنس، فلان ده أنت شيطان، أيوه لما يبتعد خلاص. إنما إذا أطلق قلنا الشيطان يبقى المقصود بمين؟ إبليس الذي تمرد على أمر الله رب العالمين ولم يسجد لآدم سجود تحية وتكريم وسجود عبادة للذي أمر وهو الله. وهذا السجود وسجود التحية كان جائزا في جميع الأمم، حتى نسخ في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني سجود التحية كان جائز مشروع في جميع الأمم من قبلنا، أو كان مشروع عند آدم عليه السلام سجدت له الملائكة. كذلك لما تقرأ سورة يوسف ورفع أبويه على عرش وخروا له سجدا، فكان مشروع السجود. لكن زي سجود يوسف، أيوة ده سجود تكريم، سجود تحية، وكان جائزا مشروعا. ونسخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. يعني في شريعتي ممنوع، ممنوع سجود التحية هذا، لأن هي أصل القصة وردت في أكثر من رواية. رواية معاذ بن جبل عندما قدم بعد أن ذهب إلى ملوك كسرى وقيصر وراء الملوك وأبناء الملوك ملوك الأعاجم، فعاد فأراد أن يسجد للنبي، قال: يا رسول الله، رأيت الملوك يسجد لهم من دون الله، ملوك الأعاجم، فأنت أحق بذلك. قال النبي: لا يا معاذ، لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. حديث أبي داود وغيره. أيضا عند النسائي رواية أخرى بتفصيل آخر، قصة الأنصاري الذي كان في المدينة وكان فقيرا وكان عنده بعير يستقي على ظهره الماء. أنا ماشي بالرحمة واحدة واحدة. فكان عنده بعير، يعني جمل تميل، كان يستقي على ظهره الماء، يعني يروح يملى الماء ويحطه على ظهر البعير. ذات يوم عصى البعير صاحبه، مرضيش يشيل الماء، خلاص تمرد، وأصيب بداء الصرع، بقى عنده مرض الصرع، لا يستطيع أحد أن يقرب من هذا البعير، مش ممكن يموته لو حد قرب منه. دخل حائط من حيطان المدينة بستان كده، ما حدش يقدر يقرب منه. الرجل الأنصاري صاحب البعير فقير، محتاج البعير بتاعه عشان يشتغل به، فماذا يصنع؟ ذهب إلى رسول الله، راح يشتكي البعير للنبي: يا رسول الله، البعير أصدقي على ظهره الماء، عصاني وتمرد، الآن هو في حائط كده. قام النبي معه يروح للبعير. في الطريق قال بعض الأنصار: يا رسول الله، لا تقرب هذا البعير فقد أصيب بالصرع، خايفين على النبي، حبهم للنبي. فقال: دعكم من هذا. ودخل النبي إلى البستان ودنا من البعير، فما أن رأى البعير رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا جاء مسرعا وطأطأ رأسه وسجد على الأرض بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمسح النبي أذنه وقال لصاحبه: خذ بعيرك واستقي الماء على ظهره. جه الأنصار يأخذ البعير، مشي معه تمام التمام، وبدأ يشيله مية مية وشغاله زي العسل. أحد الأنصار رأى المشهد فجاء مسرعا يسجد بين يدي رسول الله، فأمسكه النبي، قال: يا رسول الله، سجد لك البعير، أفلا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال النبي. بهذه النصوص نسخ أي تم إلغاء سجود التحية الذي كان مشروعا في الأمم من قبلنا. يبقى قبل النبي كان مشروع، عشان ما تيجي تقرأ القرآن يقول لك: إزاي يسجدوا ليوسف؟ يقول له: ما أنت مش فاهم حاجة، ده مش سجود عبادة، ده اسمه سجود تحية، سجود تكريم،
خلاص ما هو السجود عبادة، العبادة لا تكون إلا لله عز وجل، وده كان جائز في الشرائع قبلنا ونسخ في شريعتنا. خلاص ما ينفع إن أنا أسجد لبشر حتى وإن كان تحية، ولا انحني له راكعا، ما عندنا هذا في الإسلام. يبقى ده بالنسبة لسجود إيه الملائكة لآدم، كان سجود تحية وتكريم. وكذلك لما أمر إبليس كان سجود تحية وتكريم لآدم، لكنه كان سجود عبادة لمن أمر، من الذي أمر؟ الله. لأن العبادة معناها تنفيذ الأمر واجتناب النهي، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ده أمر، من الذي أمر؟ الله. يبقى دي عبادة إنك تنفذ الأمر. إبليس عمل إيه؟ تمرد، رفض الأمر، يعني شطن، يعني ابتعد. فده معنى كلمة الشيطان. فلما ابتعد وتمرد وفتح له الباب ليتوب، أغلق الباب على نفسه بكبره، قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك، يعني رجيم، يعني مطرود من الرجم. الرجم معناه إيه؟ أن تقذف بالحجارة حتى الموت. خلاص، فرجيم يعني مطرود من الرحمة، مبعد عن كل خير. فده معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي ألجأ إلى الله أن يحفظني ويحميني من هذا الذي ابتعد وتمرد على أمر الله ولم يحقق عبودية الله عز وجل، فطرد من رحمة الله عز وجل. السؤال الآن، ما حكم الاستعاذة؟ هل واجبة أم سنة مؤكدة؟ ده سؤال مهم نجيب عليه بعد أن يترجم المترجم.
Wir wollen jetzt das Wort Ash-Shaytan erklären. Ash-Shaytan kommt vom Verb Shatana und das heißt fernbleiben. Das heißt Allah, alle. Alle, die Allah weit entfernt sind oder von Allah weit entfernt sind, sind Shayatin. Es gibt nicht nur Shaytan, den wir kennen, Satan vom Koran, sondern auch ein Mensch kann ebenfalls ein Shaytan sein. Und zwar ist es immer derjenige, der von den Gesetzlichkeiten Allahs weit entfernt ist. Und das sehen wir auch im Koran, als Allah Azza wa Jal die Engel befahl, Adam Sujud zu machen. Und in diesem Falle ist Sujud eine Art Begrüßung. Diese Begrüßungsart war früher überall vorhanden gewesen, bevor der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Angelegenheit verboten hat. Und es gibt in diesen Angelegenheiten, in diesen Überlieferungen, gibt zwei Überlieferungen, die erzählt worden sind. Einmal von Mu'ad ibn Jabal. Er ging auf Reise und sah auf seiner Reise mehrere Könige oder Könige, denen Sujud gemacht worden ist. Und als er zurückkehrte, hatte zum Propheten Sujud gemacht. Und der Prophet fragte ihn daraufhin, warum machst du das? Er sagte, es sind sehr viele Könige, denen Sujud gemacht worden ist, und du bist derjenige, der es am meisten verdient hat, dass jemand dir Sujud macht. Er sagte, Mu'ad, wenn ich jemandem befehlen sollte, Sujud zu machen, dann würde ich ihr, einer Ehefrau, ihrem Ehemann, das befehlen. Und eine andere Überlieferung ist von einem Ansari von früher, der ein Kamel hatte. Er war ein sehr armer Mann. Und er hat den Kamel dafür genutzt, dass er Wasser tragen konnte. Aber eines Tages gehorchte ihm der Kamel nicht. Und daraufhin bekam der Kamel eine Krankheit. Eine Krankheit so, dass dem Kamel niemand mehr nahe kommen konnte. Alle hatten Angst, ihm nahe zu kommen, sonst würde er sozusagen ausrasten. Der Ansari war arm gewesen. Er braucht den Kamel, er muss Wasser tragen. Was macht er? Er ging zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagt zu ihm, O Prophet, mein Kamel ist krank, er gehorcht mir nicht mehr und ich brauche ihn. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam ging dann direkt zum Kamel und die Ansari, die Menschen dort, hatten Angst um den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagten, O Prophet, geh nicht zu nah an ihm. Aber er ging direkt zu ihm, auf ihn zu, und als der Kamel den Propheten sah, ging er zu ihm schnell, machte Sujud. Der Prophet streichelte ihn über den Kopf und sagte zum Ansari: Du kannst den Kamel jetzt weiter benutzen, wieder zum Wasser tragen. Und der Ansari ging mit dem Kamel und konnte, wie er früher auch das gemacht hat, Wasser auf ihn tragen ohne Probleme. Und ein anderer Ansari, als er das sah, kam er direkt zum Propheten gerannt und machte Sujud. Da sagt der Prophet: Warum machst du das wieder? Hat der andere gemeint, also der Ansari: Wenn der Kamel dir Sujud gemacht hat, dann sind wir auch dazu verpflichtet, dir Sujud zu machen. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Satz, den ich vorhin erwähnt habe, gesagt: Wenn ich jemanden befehlen sollte, Sujud zu machen, dann eher einer Ehefrau, ihrem Ehemann. Und wie gesagt, ein Sujud in dieser Angelegenheiten ist nur eine Sujud für die Begrüßung, und aus diesem Grunde auch verstehen wir diesen Sujud in der Surat Yusuf als eine Art Sujud von Begrüßung und keine Ibadah. Ibadah ist in dem Falle nur, wenn dieses Sujud nur gemacht worden ist, weil Allah Azza wa Jal es befohlen hat. So, als Allah Azza wa Jal befahl für Adam Sujud für die Begrüßung zu machen, haben ja die Engel den Befehl wahrgenommen, der Teufel blieb aber fern. Deshalb ist er ein Shaitan. Er blieb davon fern. Und Allah hat dem Teufel sogar eine Tür zur Reue geöffnet, indem er ihn fragte, in ungefährer Übersetzung des Jahres, ganz klar. Er sagte: Oh, was hält dich davon ab, meinen Befehl zu befolgen? Und der Shaitan sagte: Ich bin besser, mich hast du als Feuer, aus Feuer hergestellt, erschaffen. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn hast du aus Leben erschaffen. Und aus diesem Grunde hat der Shaitan die Tür der Reue aufgrund seiner Hochmut zugemacht.
الآن ما حكم الاستعاذة؟ هل هي واجبة بمعنى يأثم تاركها أم هي سنة مؤكدة؟ اختلف العلماء حول قضية الاستعاذة على قولين: الأول أنها واجبة، واستدلوا بقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة النحل آية 98. فإذا قرأت القرآن، أي إذا شرعت في القراءة، إذا بدأت القراءة، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعذ أمر، وكلكم يعلم أن الأمر يفيد الوجوب، ما لم ترد قرينة تصرفه إلى الندب. فالجمهور أو القول الأول، عفوا للجمهور على السنة المؤكدة، عفوا لسه، فالقول الأول على أن الاستعاذة واجبة. لماذا؟ بهذه الآية. طيب، الراجح من أقوال العلماء القول الثاني، أن الاستعاذة سنة مؤكدة، يعني احرص عليها، لكن هل من تركها يأثم؟ الإجابة لا. طب فين القرينة التي صرفت الأمر الوارد في الآية من الوجوب إلى الندب؟ قالوا حديث الرجل المسيء في صلاته، جاء عند البخاري، النبي عندما علمه الصلاة قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ، ما قال ثم استعذ. ولو كانت الاستعاذة واجبة لأمر النبي بها الرجل المسيء في صلاته، ولكن ما أمره بها ولا ذكرها النبي في تعليمه للرجل، فدل الحديث على أن الاستعاذة ليست بواجبة ولكنها سنة مؤكدة. إذن الاستعاذة في بداية القراءة سنة مؤكدة على القول الراجح، وهناك من يأخذ بالوجوب، هناك من يأخذ بالوجوب اللي هو أصحاب القول الأول. طيب هذا عن الحكم. طيب الآن الاستعاذة هل تكون مع بداية كل قراءة؟ يعني أنا بصلي صلاة العشاء مثلا، صلاة العشاء 4 ركعات صح؟ في كل ركعة بقرأ، هل في كل ركعة أبدأ بالاستعاذة ولا يكفيني الاستعاذة في أول ركعة؟ برضو ده خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. قول يرى أنك تقولها مع كل قراءة، وهم الذين قالوا بالوجوب، اللي قالوا بإيش؟ بالوجوب، قال لي خلاص تقرأ مع كل قراءة، يبقى تقرأها في كل ركعة في بداية القراءة. قول الثاني يكفيك أن تقولها مع الركعة الأولى مع بداية القراءة، لأنها شرعت فين؟ مع بداية القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقد استعذنا في الركعة الأولى في بداية القراءة، خلاص يكفي عن بقية القراءة، وهذا هو الراجح، إنك يكفيك أن تقولها في الركعة الأولى مع بداية القراءة. ومن قالها في كل ركعة هذا على الاستحباب لأنها سنة فيستحب لك ذلك، أما من اكتفى بها في بداية القراءة فقد أصاب السنة. نعم
نعم.
ماذا تريد أن أقول لك؟
لا، كنت عايز أشوف سنة مؤكدة بالألماني. كومينون
سنة واظب عليها النبي، يعني فعلها باستمرار
إن شاء الله.
إن شاء الله.
كومينون فم ريخت داس زوفلوخت فم تيفل. Ist es eine Sunna muakkada? Also eine Sunna, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer gemacht hat, nie verlassen, nie gelassen hat? Oder eine Pflicht? Der eine Teil, es gibt eine Meinungsverschiedenheit von den Gelehrten, der eine Teil der Gelehrten folgt dem ersten Urteil, und zwar, dass es eine Pflicht ist. Aus dem Koran, Surat An-Nahl, Ayah 96, was ich leider eben gerade nicht gefunden habe in meinem App, aber in ungefährer Übersetzung, wenn ihr den Koran liest, dann sucht Zuflucht vor dem Teufel. Aus diesem Grunde sagt der erste Teil, diese Aussage ist eine Pflicht. Der zweite Teil sagt, nein, es ist nur eine Sunna Muakkada. Und sie kommen zu diesem Urteil aufgrund der Überlieferung von Bukhari, als der Prophet dem nichtwissenden Mann das Gebet beibringen wollte. Als er in die Moschee kam, beten wollte, er hat gebetet und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt zu ihm, du hast gebetet, geh nochmal beten, hat es dreimal wiederholt und am Ende sagte er zu ihm, wie er zu beten hat. Er sagte, geh Wudu machen, sag Allahu Akbar und dann lese. Er sagte nicht, mach Zuflucht oder sag nicht Zuflucht vor dem Teufel, sondern er sagte, dann lese. Und aus diesem Grunde sagt der eine Teil der Gelehrten, dass diese nur eine Sunna Muakkada ist. So, nun stellt sich die Frage, sagt man diesen Zuflucht immer bei jeder Raka'a oder nur bei der ersten Raka'a? Und in dieser Hinsicht gibt es auch eine Meinungsverschiedenheit. Der erste Teil, der der Meinung ist, dass die Istihada ein Pflicht ist, sind der Meinung, man sollte dies auch bei jeder Sura sagen. Und der andere Teil, der sagt, es wäre Sunna Muakkada, sagt nur in der ersten Raka'a, ansonsten nicht.
المسألة التي تلي، هل هناك صيغ للاستعاذة؟ نعم، هناك أربع صيغ للاستعاذة، ورد بعضها في القرآن وبعضها في السنة. إن قلت أي صيغة منها أجزأتك وأصبت السنة، يبقى أنا عندي أربع صيغ للاستعاذة. الصيغة الأولى الواردة الآن في القرآن الكريم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه الصيغة الأولى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصيغة الثانية أيضا وردت في القرآن في قول الله تعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، يبقى تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، دي الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة اللي وردت في السنة واستفتح بها المصنف رحمه الله تعالى في قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه. إيه المقصود بقوله همزه؟ الهمز بمعنى الجنون، يعني من مسه الذي يسبب الجنون أو الصرع أو إلى آخره. إن كما تعلمون الشيطان قد يمس البدن، قد يؤذي البدن، وهذا كله بأمر الله رب العالمين، واضح؟ فبيسموه المس أو الهمس، فهو نوع من أنواع الجنون. تجد مثلا اللي عنده هذا الابتلاء بيسرع. ولذلك قصة المرأة السوداء في حديث عبد الله بن عباس عندما قال لأصحابه: هل أدلكم على امرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء، وأشار إليه. أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إني أسرع، بيجي لي الصرع، وإني أتكشف، يعني عندما يأتيني هذا النوبة اللي بيسموها في اللغة المؤتة. المؤتة يعني الجنون، صرع، نوع من أنواع الصرع. وإني أتكشف، يعني أثناء الصرع قد تظهر عورتي. شوف حرص المرأة المسلمة على العفة حتى عند المرض. فقال النبي عليه الصلاة والتسليم: يا أمة الله، إن شئت دعوت لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر ولي الجنة يا رسول الله، ولكني أتكشف، يعني أنا أصبر على المرض، إنما لا أصبر على كشف العورة. فدعا لها ألا تتكشف. قال ابن عباس: فكانت لا تأتيها النوبة إلا وهي ساجدة بين يدي ربها جل جلاله. فالشاهد هنا إن في نوع من الصرع وكذا، قد يكون من الجن وقد يكون مرض عضوي، خلاص. فده بيعرفه مين اللي بيكون متقن في الرقية بالكتاب والسنة. فده نوع، يبقى كلمة همزه يعني جنونه، الجنون اللي ممكن يسببه بأمر الله عز وجل. طيب، ونفخه. النفخ بمعنى الكبر. قصدك حتى انت لما تشوف حكي ده منفوخ ليه؟ ها؟ ما هو منفوخ من الشيطان، نفخه. ها؟ فخلاه شايف نفسه قوي، يا ارض تهدي ما عليك يأدي، ويتكبر على الناس ويفخر على الناس، دي مصيبة كبيرة جدا. مسكين والله المتكبر ده يا اخوه، عنده علة شديدة جدا. كما قال القائل: المتكبر كرجل يقف على قمة جبل ينظر إلى أسفل فيرى الناس صغارا، وهم ينظرون إلى أعلى فيرونه صغيرا. صغير قد كده شيء، خلاص قاعد في الهواء متشعلق. فده المتكبر. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، عياذا بك الله. انت بتتكبر ليه؟ قول له كيف بيتكبر ليه ده؟ ده انت نطفة قادرة مهينة. اللي بيقول لك ترامب، ترامب مين يا ابني؟ يا ابني ترامب ده خطرة ماء. ترامب من؟ خلاص؟ ترامب ممكن ينام لنا ما يقومش الفجر، ما يقومش. ماشي كده. مش قلت لك كده المهلب ابن ابي صفرة كان قائد جيوش الاسلام في ظل الخلافة الاموية، وكان لا يهزم في معركة، قائد الجيوش بقى، فرجع من معركة كده محقق النصر، وكان دايما يحط كده ريشة كده وحاجة عالية، يعني قادة يا اخوة. فداخل السوق مع الجند والحرس، طبعا كل شوية يسلم عليه ويرحب بيه وكله يقوم، إلا أعرابي قاعد ولا أكنه شايفه. فلفت انتباهه ووقف أمامه وقال: يا أعرابي، أتدري من أنا؟ أنت مش شايفني أنا معدي قائد الجيوش من أولياء الأمور؟ قال: أعرفك جيدا، أنا عارفك كويس. أولك نطفة قذرة، نهاياتك جيفة مذرة، وبين ذلك أنت تحمل في أحشائك العذرة، شايل البول والغائط طول حياتك جواك. فبكى المهلب وقال: أنت من عرفني؟ بس كان ناس عندهم تواضع إذا ذكروا بالله تذكروا. فنحن نعوذ بالله ممن لا يخافون الله. مش كان من دعاء الصالحين كده؟ اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. إنما الأجيال دي كانت تخشى الله. إن ذكروا تذكروا. إن ذكرتهم بالله خضعوا ولانوا واتبعوا. فآدي يا أخويا أولك نطفة وآخرك جيفة منتنة، وأنت بين الاثنين حمام متنقل، حمام محمول جواك البول والغائط والقرف. تتكبر على إيه؟ كله بيتكبر على إيه؟ فهمتني؟
فهمتك يا سيدي.
فمعنى نفخه يعني كبره. طب نفثه قال المفسرون يعني الشعر، الأغاني بقى والرأس والهيصة اللي انت عارفينها دي، شيطان شياطين. ولذلك من ضمن شؤم الغناء أنه يورث القلب النفاق فلا يقبل الحق أبدا. اللي تعود على الموسيقى والغناء والشخلعة مش ممكن بقى عنده صد عن الحق، غلف بالنفاق والعياذ بالله رب العالمين. عرفت بقى ليه اللي يقول لك الفنانين والكلام ده ما يأثرش فينا قرآن ولا سنة؟ ليه؟ حياتهم كلها فساد، شعر وقرف وغناء ورقص وبلاوي سودة. فمش ممكن اقعد انت قول قال الله وقال الرسول للصبح، لا يمكن يتأثر. ليه؟ غلف القلب بالنفاق. قال الله تعالى كلا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون والعياذ بالله رب العالمين. يبقى الصيغة دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، دي رقم ثلاثة. رقم أربعة وردت في السنة أيضا، ذكرها المصنف بعد هذه الصيغة فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يبقى في الأصل صيغة تاني هتضيف عليهم من همزه ونفخه ونفثه، يبقى أربع صيغ. يبقى أربع صيغ، قل ما شئت منها. تفضل.
Es gibt vier Arten. Es gibt vier Arten von Isti'ada. Einmal nehmen wir die Isti'ada A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und die zweite
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim.
Ich habe die Übersetzung hier, habe ich vorhin
okay.
Also die erste ist A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Die zweite ist A'udhu billahi as-sami'il 'alim. Das heißt, ich suche Zuflucht.
Okay.
Ich suche Zuflucht bei Allah, dem Allhörenden, Allwissenden, vor dem Satan. Die dritte ist, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verstoßenen Satan, vor seinem Wahnsinn und seinem Hochmut und seiner Dichtung. Und die vierte ist, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verstoßenen Satan, vor seinem Wahnsinn und seinem Hochmut und seiner Dichtung. Und fügt noch hinzu, dem Allhörenden, also ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Allhörenden, Allwissenden, vor dem Satan. Und der Sheikh hat vorhin darüber geredet oder erklärt, was es heißt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verstoßenen Satan, vor seinem Wahnsinn und seinem Hochmut und seiner Dichtung. Wahnsinn, das kennt ihr, jemand, der wahnsinnig ist. Und Hochmut, er hat auch sehr viele Beispiele genannt, die zeigen, dass er hat auch vorhin gemeint, dass ein Hochmutiger ist derjenige, der sich auf einem Berg sieht und der schaut nach unten und sieht all die Menschen in Miniaturabbild. Und die Menschen, die ihn zu ihnen gucken, sehen diejenigen, die hochmütig über ihnen sind, auch ganz, ganz klein. Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte auch, niemand wird das Paradies betreten, der ein Stäubchen Hochmut hat. Und ob Trump präsent wird oder nicht präsent wird, das ist wirklich nicht wichtig, weil die Macht bei Allah ist und er lässt den herrschen, den er will, und früher oder später wird er sterben und wir sind ihn los. Und er hat auch noch eine Geschichte von einem Feldherrn genannt, einem Krieger, der alle Kämpfe gewonnen hat, ein sehr, sehr starker Krieger. Und er ging durch die Menschenmenge, er wurde gefeiert, er war natürlich sehr hochmütig, er hat sich sehr schick angezogen und alle haben nach ihm gerufen, alle wollten ihm die Hand reichen, wollten begrüßen. Nur ein Mann stand dort und hat ihn nicht mal angeschaut. Er war quasi desinteressiert. Und der Feldherr schaute ihn an und er konnte nicht akzeptieren. Er ging zu ihm und meinte, kennst du mich etwa nicht? Er hat gemeint, ja doch, ich kenne dich sehr gut sogar. Du bist nichts als ein Tropfen gewesen am Anfang und du wirst enden als eine verdorbene Leiche und jetzt mittendrin bist du eine laufende Toilette. In deinem Bauch existiert nur Urin und Kot. Und das ist ein Beispiel dafür über Hochmut. Den letzten Begriff und seiner Dichtungen. Die Dichtungen sind diejenigen, die Musik hören, Gesang, das sind alles Menschen, die
und tanzen.
Das sind alles Menschen, die Allah ihre Herzen.
Al-Fatih tanzen.
die alle Herzen versiegelt hat.
آخر مسألة في هذا اللقاء يا ترى الاستعادة تكون جهرا أم سرا جهرا أم سرا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أجمعين ولا عن تابعيهم الجهر بها إنما الإصرار في الصلاة وخارج الصلاة إلا أن يكون للتعليم في مقرأة فأنت بتعلم خلاص بتعلم القرآن فبتجهر بها تعليما طيب فلان هيجي يسمع لك يسن يسر بها ما يرفعش صوته بها حتى خارج الصلاة نعم لماذا؟ لأن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يجهرون بالاستعاذة طيب الآن فرغنا من الحديث عن الاستعاذة بأسرارها هنبدأ نشرع في الكلام عن البسملة ودي محتاجة لقاء غير هذا اللقاء إن نتعرف على سر البسملة هنتعرف على حكمها في القراءة هنتعرف هل يجهر بها أم يصر بها وخلاف العلماء في المسألة والراجح إيه انتظرون إن قدر البقاء وكان اللقاء
Kommen wir nun zur letzten Angelegenheit. Sollte man die Istiada laut oder insgeheim lesen? Es ist nicht bekannt vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weder von ihm noch von seinen Gefährten, dass diese Zitat, diese Istiada laut vorgelesen worden ist. Aus diesem Grunde wird sie insgeheim gelesen und das nächste Mal, inshallah, werden wir über die Basmala sprechen. Möge Allah mich und euch reichlich belohnen.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.